الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفة خلق الله أجمعين، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، يسعدنا في هذه الليلة أن نستضيف علما من علام أمتنا وعالما من علمائنا الذين كم طال انتظارنا لرؤياهم ولسماعهم ولسماع حديثهم ونصائحهم وتعلم العلم منهم، أستاذنا فضيلة الدكتور صلاح الصاوي رئيس الجامعة الإسلامية بأمريكا الشمالية والأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة أيضا بأمريكا. فمرحبا بك وأهلا وسهلا في مصر بلدك، ونسأل الله تعالى يعني أن ينفع بعلمك في هذه الفترة التي تمكثها بيننا. والحقيقة يعني فضيل الدكتور صلاح الصاوي له جهد مشكور في تأسيس الجامعة ونشر العلم الشرعي في الأقليات الإسلامية، وخاصة أن هذا الجامعة يعني لها انتشار واسع على مستوى العالم. والجانب الأظهر والأبرز عند فضيل الدكتور صلاح الصاوي جانب المجمع الفقهي، والحقيقة هذا المجمع يعني أنا سافرت أمريكا والتقينا بالناس هناك في الفترات الماضية في التسعينات، شعرنا بحاجة الأقليات الإسلامية لفقه يتناسب ومستحدثات الواقع عندهم، وخاصة أن الفتوى في الشريعة بنيت على أصلين عظيمين: حسن تصور الواقع وإسقاط حكم الله عز وجل على هذا الواقع، أو انتقاء الحكم الملائم لهذا الواقع، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: صدقا في حسن تصور الواقع، وعدلا في إحقاق الحق وبيان حكم الخالق للخلق في هذا الواقع. فهذه القضية الخطيرة الكبيرة احتاجت لا أقول لفتوى مفتي، لكن لاجتماع أكبر قدر من فقهاء الأمة لنقل هذه الصورة أو هذا التصور أو هذا الوجود القائم أو هذه الصور القائمة لكثير من مشكلات المسلمين في الأقليات الإسلامية، الأقليات الموجودة في بلاد الغرب، ثم تأصيل الحكم الشرعي لها حتى يعود أهل الإسلام لإسلامهم، وحتى يحيا أهل الدين بدينه. فالحقيقة المجمع كان ضرورة في مثل هذا الوقت وفي مثل هذا الظرف، وقام بدور كبير في حل كثير من المعضلات. ويسعدنا أن الأمة المسلمة يعني تعرف إطلالة عن هذا المجمع وعن دوره الذي نيط به وعن الخطوات العملية والكم الكبير حقيقة من الفتاوى والكم الكبير من الحمل لأهل العلم على تعلم الدين والقيام به، وخاصة في بلاد الغرب التي صار فيها المسلم غريبا عن وطنه غريبا عن أهله، بل عاشوا عيشة الأيتام على موائد اللئام، إسعافهم دين. فيعني فرصة حقيقة في وجود فضيلتك معنا أن نعرف الأمة والمشاهدين خاصة بحقيقة هذا المجمع ودوره في بلاد المسلم.
نعم، جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما تفضلت صاحب الفضيلة، إن الفتوى معرفة الواجب في الواقع، الفتوى معرفة الواجب في الواقع، فهي تقوم على معرفة الشرع من ناحية، وعلى معرفة الواقعة المستفتى فيها أو المستفتى عنها من ناحية أخرى. وللمسلمين المغتربين قضاياهم ونوازلهم ومستجداتهم، وتحتاج إلى من يعيش بين أظهرهم لكي يتعرف على هذه المستجدات ولكي يبين حكم الشريعة فيها. وأصحاب الفضيلة الزائرون القادمون من المشرق ولديهم من العلم والريادة العلمية التي لا تجحد، لكن قد يغيب عن بعضهم بعض الملابسات التي تتعلق بخصوصية المكان وخصوصية المغتربين خارج ديار المسلمين. فمست الحاجة إلى إنشاء مجمع فقهي يعنى بالفتية في النوازل، في المستجدات التي يتعرض لها المسلمون المغتربون خارج بلاد المسلمين. سنة 2002 وفي واشنطن تم عقد المؤتمر التأسيسي لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وكان يضم نوعين من العضوية، كان يضم عضوية الفقهاء وعضوية الخبراء. فأما فقهاء المجمع فهم من يحملون درجة الأستاذية في الشريعة، أن يكون ممن يحمل درجة الدكتوراه في الشريعة تحديدا، لأن كلمة الدراسات الإسلامية كلمة واسعة، لما نقصد في الفقه وفي الأصول وفي القواعد الفقهية فيما يتعلق بالشريعة على وجه التحديد، وأن يكون قد مضى على حمله للدكتوراه 10 سنوات. فهؤلاء هم الذين يحصلون على عضوية المجمع الفقهية. استثني المقيمون داخل الولايات المتحدة فاستثنوا من شرط السنوات 10، فيكفي أن يكون حاملا لدكتوراه في التخصص كي يحصل على عضوية المجمع. أما عضوية الخبراء فيقصد بها القانونيون والاقتصاديون ومختلف التخصصات التي يحتاجها الفقيه في تصور النازلة التي سوف تطرح عليه ويستفتى فيها. إذا عدت مسألة طبية لابد أن يكون بيننا أطباء يصورون هذا الواقع، يصورونه بتفصيل دقيق واضح أمام الفقهاء، ومثل هذا كنا أمام قضية سياسية، قضية قانونية، قضية إعلامية، لابد أن نحسن تصورها من خلال الخبراء الذين يعرضونها على الفقهاء. ثم توالت المؤتمرات السنوية للمجمع، فتم عقد 8 مؤتمرات سنوية من 2002 إلى الآن. يعني كان من بينها المؤتمر الثاني كان في كوبنهاجن في دولة الدنمارك، ثم في سوكوتو في دولة نيجيريا، ثم في القاهرة، ثم في البحرين، ثم في مونتريال بكندا، ثم مؤتمرين في الكويت، وكان آخرهم المؤتمر الثامن قبل أسبوعين باستضافة من وزارة الأوقاف الكويتية، وكان موضوعه نحو وثيقة للأحوال الشخصية للمغتربين خارج بلاد الإسلام أو للمقيمين في المجتمعات الغربية. وتم تبني وثيقة في باب الأحوال الشخصية، وقد عملنا عليها أكثر من 2 كاملتين، يعني حتى تم تجهيز وإعداد وتنقيح يعني مثل هذه الوثيقة لكي تكون مرجعا للمغتربين خارج بلاد المسلمين. ثم على التوازي كان يعقد المجمع دورات تدريبية سنوية لأصحاب الفضيلة أئمة المساجد ومدير المراكز الإسلامية. فعقد الدورة التدريبية الأولى في ولاية كاليفورنيا تحت عنوان نوازل الأسرة المسلمة خارج ديار الإسلام، ويقصد بالنوازل كما لا يخفى القضايا الجديدة، الزواج الصوري والطلاق الصوري، زواج الحبلى من الزنا، تبني المهجرين من أولاد المسلمين خارج بلاد المسلمين، سلطة المراكز الإسلامية في التزويج وفي التطليق وفي التفريق. لا يوجد قضاء شرعي، فهل يقوم المركز الإسلامي وإمامه مقام القاضي الشرعي في بلاد المسلمين أم لا؟ طب إذا حدثت منازعات بين الزوجة وزوجها حول قضايا مالية، كانت الزوجة يعني بالإضافة إلى كونها زوجة تقوم بأعباء المنزل، كانت أيضا تشارك زوجها في مشروعه المهني الاستثماري، وبعد 20 سنة أو 30 سنة حصلت فرقة بينهما، فهل تختزل حقوقها في مؤخر صداقها ونفقة عدتها، ولا باعتبار مشاركتها المهنية عبر 20 سنة في بناء ثروة زوجها، هل هذا ينشئ حقا مدنيا خاصا يعني بالإضافة إلى حقها يعني الذي تنشئه الرابطة الزوجية. الكثير من القضايا من هذا النوع تم التعرض لها.
فضيلة الشيخ يعني أنت طرحت يعني مجموعة كبيرة من القضايا التي تم عرضها، ولعل بعضها الآن يمس بعض المستمعين حتى في بلاد المسلمين، يعني قضية مشاركة الزوجة في ثروة زوجها، وخاصة أن نسبة كبيرة في بلاد المسلمين الآن من النساء عاملات، وقد تشارك الزوجة في إعداد ثروته وتشاركه في حياته. فلعل المستمعين يعني في أمس الحاجة لأن توضح لهم مثل هذه القضية مثلا.
يعني لعل الخلفيات التي أنشأت هذا الكلام أني المرأة المسلمة خارج بلاد المسلمين عندما تغترب وتبتعد عن العائلة لا يبقى لها بعد الله عز وجل إلا بيت الزوجية. يعني فإذا حدث أن بعد 20 سنة من العشرة والعلاقة الزوجية واجتهدت معه كتفا إلى كتف ويدا إلى يد، يعني ثم كتب الله له النجاح والاستقرار، ثم فجأة تعصف العاصفة ثم تنتهي بالحياة الزوجية إلى الفرق، ثم تجد الزوجة نفسها في الشارع وحقوقها عبارة عن مؤخر صداقها اللي قبل 30 سنة كان قيمته 1000 جنيه ولا 500 جنيه. 1000 جنيه يعني معناها يعني أقل من 200 دولار حاليا. ثم تجد نفسها بعد هذا العمر الطويل وليس معها ما تواجه به مشقة الحياة وأعباءها لتبدأ مشوارها مرة أخرى. طبعا عندنا مدخل لترميم هذا الوضع من خلال المتعة، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. لكن أيضا المتعة في الخارج غير مقننة، لعل بلاد المسلمين قننتها في بعض قوانين الحوار الشخصية أنها بنفقة سنتين أو كذا، لكن لا تزال غير مقننة خارج بلاد المسلمين، المسألة متروكة لأريحية الزوج. وفي المقابل أيضا تنافسنا قوانين مدنية، قوانين وضعية تقول إن مال الزوجين الذي نشأ بعد الحياة الزوجية يقتسم بالسوية بينهما عند الفراق. يعني تأتي بمال الزوج والزوجة وتضربهم في الخلاط وتقسم على 2 وتدي الزوجة نصفه والزوج نصفه. طبعا هذا حكم بغير ما أنزل الله، لأن الزوجة ذمة مالية مستقلة والزوج ذمة مالية مستقلة، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فتلك هي الخلفيات التي دعتنا إلى طرح هذا الموضوع ومناقشته. يعني فنحن نفرق بين أمرين: ما يلزم الزوجة باعتبارها زوجة من القيام بمهام بيت الزوجية، وإحنا لنا فيها موقف واضح بسيط بنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قسم في هذه المسألة فعدل، يعني فجعل الخدمة خارج بيت الزوجية على الرجل والخدمة داخل بيت الزوجية على المرأة. يعني ثم هو في النهاية في سفينة واحدة، فقد يقوم الرجل ببعض الأعباء المنزلية الداخلية وقد تقوم المرأة ببعض الأعباء المنزلية الخارجية. لكن في النهاية إذا أردنا معالم فتلك هي المعالم: الخدمة الداخلية على الزوجة والخدمة الخارجية على الزوج. نعم. لكن عندما نتحدث عن مشاركات مهنية، يعني الزوجة كانت بتعمل في سكرتارية وفي برامج كمبيوتر وهي في تخصص زوجها وخبيرة مثله، أو يعني أنها طبيبة وهو طبيب وفتحوا عيادة مشتركة وبيعملوا مع بعض على مدى 30 سنة 20 سنة، لا، هنا المسألة تنشي حقوقا مدنية أخرى لا علاقة لها بالحقوق المترتبة على الطلاق. حقوق المترتبة على الطلاق معروفة أن لها مؤخر صداقها، وأن لها نفقة عدتها، وأن لها المتعة على خلاف بين الفقهاء في كونها واجبة وفي كونها مستحبة. لكن فيما يتعلق بالحقوق المدنية كزوجة شاركت زوجها، شاركته مهنيا وشاركته في بناء ثروته وأعماله، وعملت معه في مكتب بجواره تسهر كما يسهر وتذبح كما يذبح، هذا ينشئ لها حقا مدنيا. ونحن أمام حلين، يعني إما أن إما أن يأتمر بينهما بمعروف وينتهي إلى حل توافق رضائي جيد الحمد لله رب العالمين، إن كانت الأخرى مسألة حال إلى التحكيم الشرعي فيأتي أهل الخبرة لكي يحكموا بين الزوجين ولكي يصل بهما إلى بر السلامة إن شاء الله. فكانت خلاصة التوصية أو خلاصة القرار أن الزوجة لأن الزوجة إذا شاركت زوجها مهنيا في بناء ثروته وفي بناء مشروعاته ثم حدث فراق في المستقبل، فإن هذا ينشئ لها حقا في هذه الثروة يقدره الخبراء من خلال التحكيم إذا لم ينجح الزوجان في الوصول إلى حل يعني بينهما يعني يرتضيانه ويتوافقان عليه. دي لقطة من اللقطات التي قررها المجمع، ثم صدر بها قرار مجمعي في المؤتمر السنوي للمجمع. وإحنا عادة عندما ننشئ دورة تدريبية نأخذ توصياتها ونرفعها إلى المؤتمر السنوي للمجمع فينقحها باجتماع كامل أعضائه وخبرائه، ثم تصدر عنه كقرار مجمعي في نهاية المطاف.
بهذه المناسبة الحقيقة يعني نعلم أن المشاكل هناك كثيرة، وخاصة أن المستحدثات في واقعهم غير المستحدثات التي تقع في كثير من بلاد المسلمين. القوانين التي تفرض هناك غير القوانين التي وجدت في بلاد المسلمين، على الأقل هنا حتى وإن انحرفت القوانين في بعض البلاد الإسلامية إلا أنه لا زال القدر المتعلق بالأحوال الشخصية هو للشريعة أقرب. أما بلاد غرب فحقيقة الأمور عندهم انقلبت انقلاب عجيب، وإن كان هذا الأمر قد اختلف من الشرق إلى الغرب، ففي الوقت الذي أعطت الهند حقوقا للرجال لا وجود لها في العالم، أعطت أمريكا حقوق للنساء لا وجود لها في موجودة بلدان الأرض. وفي المقابل إما أن يظلم الرجل وإما أن تظلم المرأة. الفتية في هذه البلاد حقيقة شائكة، وشائكة جدا، وخاصة أنها تناطح قوانين قائمة، والناس هناك من له حق كما قال تعالى وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فكل ينظر أين حقه، المسلم اللي يرى أن حقه في الاحتكام بالشريعة احتكم بالشريعة، والمرأة إذا رأت أن حقها في القانون الأمريكي قد تحتكم القانون الأمريكي. وفض النزاعات ضرورة ودين. فالحقيقة القضية ليست قضية القوانين وحدها، ولكن قضية الواقع الذي انغمس فيه المسلمون في الغرب. وكان الله في عونكم الحقيقة في حل هذه المشكلات. لكن في مشكلة خطيرة، المسلم في بلاد المسلمين يحيا بين مسلمين على الأقل هناك ثوابت متفق عليه، لكن المسلم في بلاد الغرب يحيا بين قوم ليس بينه وبينهم قواطع مشتركة في جل شؤون الحياة. ما هو دور المجمع في حل قضايا التعامل بين المسلمين وأهل الديانة، أو الحوار بين المسلمين وبين غيرهم؟
وكنا عقدنا يعني دورة تدريبية لأصحاب الفضيلة أئمة المساجد تحت عنوان انترفيس ديالوج، يعني الحوار بين الأديان. ويمكن مصطلح التقارب بين الأديان مصطلح من المصطلحات الشائعة، وهو مصطلح سيء يعني سيء السمعة في كثير من الأوساط، ويتعامل معه الناس بشيء من الريبة. لكن أقول هو يعني تعبير مجمل، وقد عودتنا الشريعة أن نستفصل. يعني ما هو المقصود؟ ما الذي يقصد بالتقارب بين الأديان أو بالحوار بينها؟ إن قصد به إيجاد هدنة بين أصحاب الديانات المختلفة ليستمع بعضهم إلى بعض، لكي يتعايش بعضهم مع بعض، ليتقلب الناس في أسفارهم آمنين، لكي يغدو ويروحوا مطمئنين، فهذا المعنى محمود. يعني بل هو أساس استقرار البلدان وعمارتها. لا تقام يعني لا تقام حضارة ولا تشيد عمارة إلا على أساس الاستقرار الآمن لأبناء هذا المجتمع. إن قصد به أيضا أن احنا نعطي فرصة لأصحاب الديانات المختلفة أن يستمع بعضهم إلى بعض، إن الناس أعداء لما جهلوا، وتولد أجهزة إعلام ربارة تشكل وعي الناس وتزيفه يعني حول كثير من المفاهيم والثقافات، فقد يعني تقلب الحقائق وتري الحق باطلا والباطل حقا والمعروف منكرا والمنكر معروفا. لكن التواصل المباشر بين أصحاب الأديان المختلفة ليستمع بعضهم إلى بعض لكي يحدث بعضهم بعضا له دور في ردم هذه الفجوات التي تنشئها آلة إعلام جبارة وظالمة. فإذا كان المقصود هذا أو ذاك فهذا مقصود جميل لا إنكار على أصحابه، ونحن أول من يتبناه ويدعو إليه ويشجع عليه بكل طريق مشروع ممكن. لكن المعنى الآخر الذي يحتاج إلى مراجعة ومراجعة جذرية، يعني أن يتصور بعض الناس أن تأتي بالأديان جميعا وتضربها في الخلاط وتطلع منها في النهاية مزيج كوكتيل مشترك، يعني مثل الزنجبيل هذا الذي نشربه، لكي يكون هذا المشترك العام من الأديان المختلفة بحيث تنمحي خصوصيات الملل، تنمحي خصوصيات الديانات المختلفة. يعني لا شك أنه بمنطق العقلاء جميعا أن هذا لون من ألوان الغش الثقافي والغش الحضاري.
وكالياسق الذي وضعه
جنكيز خان وهناك يعني أقصد سوف تبقى الخصوصيات الدينية والخصوصيات الثقافية لكل ملة، ويتعايش الناس في مسائلهم الحياتية. والحمد لله ربي جل وعلا يقول والأرض وضعها للأنام، ويقول ربي جل وعلا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وعندما قال خليل الرحمن وارزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر قال ومن كفر، فإن رزق الله جل وعلا كنسمة هوائه يستنشقها البر والفاجر وكأشعة شمسه يستضيء بها ويستدفئ بها ويستمتع بها البر والفاجر والمؤمن وغير المؤمن، والأرض مفتوحة لخلق الله جميعا ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. فيعني لا يصلح أن تضرب يعني أن تخلط جميع الملل والنحل في بوتقة واحدة وتمزج بينها وتمسخ هوياتها جميعا وتسلخها من جلدها جميعا لكي تقدم في النهاية مسخا مشوها لا ينتمي إلى أي ملة من الملل ولا ينتمي إلى أي دين من الديانات. فإن كان المقصود هذا المعنى، هذا المعنى مرفوض وباطل بلا نزاع. إن كان المقصود المعاني السابقة فأهلا بها ومرحبا، وإحنا في تاريخنا تجارب يعني كثيرة جدا وتجارب ثرية جدا في اجتماع أتباع الملل المختلفة يكلم بعضهم بعضا وينقلبون إلى يعني إلى مواقعهم آمنين.
لعل ما حدث في قضايا الحوار التي دارت وخاصة في الجهات الرسمية وكان هدف من دعا إليها من أهل الغرب، لا أقول الحوار، وإنما كان هدف منها حمل المسلمين على ترك دينهم وقبول دين الآخر، كان هذا هو الهدف الحقيقة. يعني من خلال المنتديات التي انعقدت كثيرا حول قضية الحوار والتي دعت إليها يعني الدول الأوروبية، وكانت هذه توجهاتها: إما أن توافقون على ما عندنا وإلا فلا حوار. الحقيقة رب العباد يعني علمنا أدب التحاور ووضع لنا قواعده الشرعية مع غير المسلمين، ونصوص الآيات القرآن الكريم يعني أبين وأوضح من أن تحتاج منا لمزيد جهد. قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، لابد أن نتفق على أصول. إذا كان الهدف الوصول للحق فالحق أحق أن يتبع، والحق لا يأتي إلا من الله وحده
سبحانه،
والحق لا تختلف عليه الأديان. قال تعالى وقل الحق من ربكم، وقال تعالى إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وقال تعالى والحق أنزلناه بالحق نزل. فإن كانت بغيتنا الوصول للحق فالحق بلا نزاع انحصر في الكتب المنزلة ولن تخرج عنه، وإذا كانت الكتب في مسائل الشرائع قد يعني اختص بها أهلها فالحمد لله الذي من علينا بكتاب جمع لنا فيه كل ما سبق.
ثم حفظه من التحريف وسبه.
ثم حفظه من التحريف. ولذا يعني جاء النص إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. حقيقة يمكن أنت في هذا البناء مش أنت عرفت هذا الموضوع على أنه أحد وجوه الإعجاز. يعني ما وجد كتاب مصدقا لكل ما بين يديه من الكتاب إلا القرآن الكريم. يعني حتى نبي الله عيسى لما جاء برسالة جاء مصدقا للتوراة لكن لم يأتي مصدقا لما قبله كله. أما أن يأتي جامعا لكل شرائع أهل الأرض مع اختلاف بيئاتها وطبائعها فهذا ما لا نجده إلا في نص القرآن الكريم الذي جمع فأوحى.
نعم صحيح هذا الكلام سيدي. لعل أيضا من المناسب التأكيد أيضا إذا كنا قد أثرنا قضية التقارب بين الأديان، إذا كان المقصود التقارب في الإطار الديني يعني فلا بد من كل هذه المعالم والضوابط التي تفضلت بالإشارة إليها. كان المقصود التقارب في الإطار الحياتي فدي الدنيا واسعة في هذا، الأرض متسعة لعباد الله جميعا، وأمة الإسلام تتواصل منذ فجر تاريخها مع كل ملل الأرض شرقا وغربا، ولا نزال إلى الآن بيننا تواصل دبلوماسي مع دول شيوعية ودول وثنية لا تدين بدين تقول لا إله والحياة مادة، وبيننا تمثيل دبلوماسي وتواصل ويعني وسفارات وعلاقات دبلوماسية في إطار حياتي بحت للتعاون على مصالح مشتركة حياتية. أما إذا نقلت المسألة إلى إطار الحديث عن الدين والملل والنحل تحكمها قواعد وضوابط، فيبدو أن الخلط ما بين الملفين هو الذي يحدث الخلل. افصل بينهما تنتهي المشكلة في هذا الموضوع، لأن بعض الناس الذين يعني الذين يمسخون الملل والنحل ويشوهونها كأنهم يريدون أن يصلوا من خلال ذلك إلى إيجاد وسيلة للتعايش. لا، التعايش لا يحتاج إلى هذا الخلط. أنت تتعايش في إطار لكم دينكم ولي دين، له دين هو لي ديني، لكن في كل أطر الحياة المختلفة بيننا تعاون ومصالح مشتركة، والكل قائم على التدافع وقائم على التكامل، ولا يوجد عندنا مشكلة قط في أن نتبادل تمثيل دبلوماسي مع الهند، مع عباد البقر، وما عباد لوسان، مع عباد بوزة، مع منكر الملل والنحل، في إطار حياتي، في إطار مصالح حياتية مشتركة. أما إن نقلت المسألة الحديث عن الملل والنحل، الحديث عن الدين تحكمه قواعد أخرى ومعالم.
يعني بهذه المناسبة نود أن نوضح للمشاهدين أني الحمد لله الذي من علينا بدين واسع أهل الأرض أجمعين. والحقيقة الإنسان لما يقرأ التاريخ الإسلامي يزهر، لأني أهل الكتاب عاشوا بين المسلمين، عاشوا حياة ما وجدوا مثلها ولا عاشوا مثلها حتى مع أصحاب ملتهم أو أصحاب ديانتهم، بل إن الزنادقة رغم زندقتهم الإنسان يذهل كانوا في الأمة في أوج عظمتها يعيشوا بين المسلمين وينظروا على المسلمين، وما وجدوا حجرا على ما قالوه ما دامت المسألة لم تخرج لحد الاعتداء أو تجاوز الحدود، لكن في حدود الفكرة وفي حدود التعامل الحياتي. رب العباد فتح لنا الباب ووسع علينا. فتاريخنا تاريخ الأمة، الأمة الإسلامية يعني انتشرت في كل بقاع الأرض وتعاملت مع كل أصحاب اللغات وأصحاب الملل وأصحاب الديانات، من أهل كتاب، من زرتش، من غيرهم، عاشوا في بلاد المسلمين ومع ذلك ما حجر عليهم إذا قبل العهد والزمة واستقام أهلا.
يعني هو المشكلة أن الناس اليوم على دين إعلامهم، كانوا من قبل على دين ملوكهم واليوم أصبحوا على دين إعلامهم، فالذي يشكل عقول الناس يشكل وعيهم أجهزة الإعلام الجبارة التي تقتحم القارات ويعني في ظل فضاءات مفتوحة لا يحول دونها حائل. ويبقى دور أهل الحق ويبقى دور حملة الشريعة في أن ينتشروا في أرض الله الواسعة، يبلغون رسالات الله عز وجل ويبلغونها بلسان الحال قبل لسان المقال. وكنا نقول للمغتربين كلمة، نقول لهم إن حال واحد في ألف واحد خير من مقالة ألف واحد في واحد. ليش لغز ولا أحجية، نقول إن حال واحد، يعني إن تأثير حال مسلم واحد في ألف واحد أبلغ من تأثير ألف خطيب وألف متحدث يتحدثوا لكي يؤثروا على رجل واحد. أي نعم، حال واحد في ألف واحد خير من مقالة ألف واحد في واحد. نحتاج إلى هذا التواصل لكي يتعرف الناس على الإسلام من خلال التجسيد العملي له في معاملة المسلمين، وأن تعرف أن في مجتمعات كبرى دخل فيها الإسلام من خلال العلاقات التجارية البحتة وتواصل تجاري بحت.
ليش التجاري بس يا فضل الشيخ، ده هو حتى المظهر. يعني أنا أذكر كنا في رحلة في فطلبونا الإخوة في حديقة عامة في منبرك، ومجرد التقينا لقاء عام، لكن جلسنا كمسلمين في الحديقة العامة، وجاء وقت الصلاة واصطف الرجال وخلفنا الأطفال وخلفنا النساء لنصلي. المشهد لفت أنظار كل من حولنا حتى جاءوا يستمعون لحديثنا، بل منهم من أسلم للمنظر وفوجئنا به يسأل لما تقفون بهذه الكيفية. مجرد أن أجبنا أعلن إسلامه للمنظر نفسه. فالحقيقة يعني هناك أمور في الدين لها أثر في قلوب الناس، ويأذن الله أن يغير بها أمم.
أنا أحكي لك قصة شاب أسلم سيدي، يقول لقد بقيت 6 أشهر يعني وأنا أدرس حول الإسلام وأتلقى بعض الشبهات وأبحث عن ردود حولها، وفي النهاية توصلت إلى قناعة أن الإسلام هو الدين الحق، لكني محتاج إلى الدفعة الأخيرة. فوقفت وقلت يا ربي يعني أنا أسألك أن تريني آية، وكان أمامي شمعة، فقلت يا ربي أشعل لي هذه الشمعة لكي أزداد يقينا بأنك موجود. يقول وظللت أنظر إلى هذه الشمعة لكي تضيء فلم تضأ، فأصابني شيء من الإحباط. قلت طيب أنا هديك فرصة تانية، طبعا وما قدر والله حق قدره هكذا الحدث عن الله. قلت له أنا هديك فرصة تانية، بلاش يا سيدي تولعها، اطفيها، أنا هولعها أنا وانت اطفيها بس. ولعت الشمعة، قلت يا رب اطفي هذه الشمعة عشان أتأكد أنت موجود، وظلت منتظر جنبها، الشمعة لم تنطفئ. فقال زادني إحباطا وزادني مرارة وأصبحت في حالة انغلاق. فقال مسكت المصحف وفتحت، فأول آية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ومضت الآية تتحدث عن تفاصيل آيات الله في الأنفس والآفاق. قلت أنت تسأل ربك أن يضيء لك شمعة أو أن يطفئها، تسأله آية صغيرة وقد ملأ الكون كله بملايين الآيات من حولك، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أنت تسأل شيئا صغيرا أن تطفئ شمعة أو أن تضاء شمعة، فماذا عن ملايين مليارات الآيات الكونية المحيطة بك، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وتعجب من قوة تأثير هذا الكتاب حتى عندما يقرأه الناس بترجمته، ونحن نعلم أن الترجمة ليست قرآنا، القرآن هو اللفظ العربي المنزل على محمد، وترجمات معاني القرآن تفسير للقرآن وليست قرآنا. يعني ومع هذا فإن هذه الترجمات يكون لها من القوة التأثير والله ما تحدث زلزالا في نفوس كثير من الناس. أنا أعرف امرأة أسلمت لأنها قرأت تفسير أو ترجمة ذلك الكتاب لا ريب، هذا صوت القوة، ذلك الكتاب لا ريب، فوقفت عند هذه الآية وأعلنت إسلامها. يعني هذا يعني تماما كما يذكرنا في تاريخنا من قرأ قول الله تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، فقال هذا صوت القوة. لا توجد عند ربك رصاصة طائشة ولا سهم طائش، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فيعني لا شك أن للقرآن الكريم تأثيره وقوته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. وفي الكلام محذوف تقديره، لو أن كتابا تنزل من عند الله يحمل هذه المواصفات لكان هذا الكتاب هو القرآن الكريم. فمسألة التقارب بين الأديان مرة أخرى، إن قصد بها التقارب بين أتباع الأديان المختلفة لكي يتعايشوا معا في مجتمع واحد يحكمهم نسيج وطني واحد وتحكمهم عهدة وطنية في نهاية المطاف، هذا أمر مقبول وتتضافر عليه أدلة الوحيين قرآنا وسنة. أما المقصود كما قلنا الخلط بين الملل والنحل ومسخ الأديان وإنشاء مسخ مشوه في نهاية المطاف، فهذا الذي ترفضه الملل جميعا. وكما ذكرت في بداية الحديث إن هذا يعد جريمة من جرائم الغش الثقافي والحضاري، وإذا كانت القوانين الوضعية تجرم الغش التجاري فأولى أن تجرم الغش الثقافي وأولى أن تجرم الغش الحضاري الذي يمسخ كل الملل ويمسخ كل النحل ولا يبقي لها على باقية.
الحقيقة الشيخ يعني القضايا شائكة، خاصة فيما يتعلق بالمغترب الذي خرج من داره ومن بيئته الإسلامية إلى بيئة يغلب عليها غير الدين. من هذه القضايا التي انتشرت في بلاد الغرب قضايا الأبناء، ولعل فضيلتك ألمحت عليها، وخاصة أن هناك أمور شائكة.
صحيح،
نعم. شائكة جدا في عملية زواج المسلمة أو نكاح غير المسلم المسلمة وحملها انسفاح، أو زواج غير المسلم المسلمة ووقع في بعض البلاد الغربية، أو مسألة أبناء المهجرين الذين عاشوا في غير بلاد المسلمين بعد أن ضيع أهليهم، ودي يمكن لعلها من القضايا الخطيرة جدا، ومسألة القيام عليهم وتبنيهم.
يمكن لعلي ألتقط الحديث ثم أبدأ من النقطة الأخيرة. الحقيقة تبني المهجرين من أبناء المسلمين إلى الخارج أحيانا تحدث كوارث في بعض بلاد المسلمين، زلازل، فيضانات، أو بيئة عامة، أو حتى حروب، ثم تأتي سفن تحمل أطفالا من هذه المناطق المنكوبة والمأزومة وتهجرهم خارج بلاد المسلمين، طبعا تحت شعار إنساني وتحت شعار إغاثي وتوفير فرص حياة كريمة لهؤلاء وتقبل الظاهر. طب لكن إذا وصل هؤلاء إلى خارج بلاد المسلمين لكي تتبناهم، لكي تؤويهم، لكي تحتضنهم، لابد من أن تتبناهم تبنيا رسميا، يعني أن توقع على وثائق وأوراق أنك قد تبنيتهم، أصبحوا يحملون اسمك واسم العائلة. ونحن نفرق في الشريعة بين أمرين، بين كفالة اليتامى واللقطاء من ناحية، وبين التبني من ناحية أخرى. الكفالة أمر مشروع وقرب من أعظم القربات، وصاحبها رفيق رسول الله في الجنة. لكن التبني قضية هدمها الدين وأبطلتها الشريعة. ادعوهم لآبائهم، مقصد عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فعندما يحدث هذا التعارض ماذا تفعل؟ إن تركت الأمر سوف تتبناهم جمعيات غير مسلمة وينشؤون على غير الدين، ونفقد أصل دين هؤلاء فينشؤون على غير الملة. وإن تبنيتهم وقعت في محظور شرعي الوقوع في تبني وقد حرمت الشريعة التبني، فماذا يكون الحال في مثل هذا المضيق؟ يعني فهنا يأتي باب الاجتهاد، إن حفظ الدين على رأس المقاصد الشرعية ومقدم على غيره عند التعارض. عندما يتعارض أصل حفظ الدين لهؤلاء مع أي تكليف شرعي آخر، وتجد نفسك أمام خيارين، وإما أن يفقد هؤلاء دينهم بتنشئتهم على غير الملة في أوساط غير إسلامية، أو أن تتقدم أنت لكفالتهم وتسجيلهم رسميا باسمك. ففي هذه الحالة يعني نقول إن هذه صورة من صور الاضطرار، من صور الإكراه، التي تجيز أن يسجل المسلم هؤلاء باسمه إذا تعين هذا التسجيل سبيلا لاستنقاذهم من الكفر والحيلولة بينهم وبين التنشئة على غير الملة وعلى خلاف الدين. يعني لكنه يتخذ من يعني الاحتياطات ما يحول دون خلط الأنساب، أو ما يحول دون الاختلاط غير المشروع، لأن هذه الطفلة عندما تكبر هي ليست بنته، عندما تكبر ستصبح أجنبية، فما لم ترضعها زوجته إن أخذتها في سن الرضاعة، أو ترضعها أختها لتنشأ لحمة من الرضاعة كلحمة النسب، يعني لابد أن يجد حل. إذا لم يجد حل من هذا خلاص يعلم أن هذه المرأة أجنبية، إذا كبرت لابد أن ترتدي حجابها وأن تعامل كما تعامل به النساء الأجنبيات. إذا كان المتبنى غلاما فعندما يكبر وعندما يصبح من الذين يطلعون على عورات النساء لابد أن تحتجب زوجته منه وأن تحتجب بناته. أنا أقصد هذه المعاني تكون مستصحبة لكي لا نهدم يعني معالم الدين في قضية العلاقة بين الرجال والنساء، لكن أصل القضية حفظنا عليه أننا احتضننا هؤلاء المهجرين المنكوبين المأزومين الذين ألقت بهم المقادير خارج بلاد المسلمين. فإما أن تتقدم يعني الجاليات المسلمة لاحتضان هؤلاء ولإيوائهم، أو أن تتركهم نهبا للتنصير أو نهبا لتنشئة على غير الملة أيا كانت هذه الملة. بالنسبة سيدي للمسألة الثانية، تحدثنا عن زواج الكتابيات. الزواج بالكتابية مشروع، يعني والشرط في هذا هو الشرط العام، يعني أن تكون محصنة، وشرط الإحصان شرط في المسلمة وهو شرط في الكتابية، ليس خاصا بالكتابية وحدها. الله جل وعلا قال يعني والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وأيضا قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زاني أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يعني صيانة لفراش المؤمنين وصيانة لبيوتاتهم، الشريعة حرمت التواصل مع الزنا إلا إذا تابوا إلى الله عز وجل. فيعني كما لا يحل زواج الزانية وإن كانت مسلمة، لا يحل زواج الكتابية غير المحصنة. وكلمة محصنة يعني غير مسافحات ولا متخذات أخدان. المسافحة البرستيوت اللي هي العاهرة التي تتاجر بعرضها، والمتخذة خلي اللي ليها صديق اللي يسموه بوي فريند هناك. يعني هذه أرتك لابد أن تكون يعني متبرئة من هذا ومن ذاك. فعندما تكون محصنة لا يعني لا حرج، شريعة أباح زواج المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. والشريعة في هذا منصفة جدا مع نفسها ومنطقية جدا مع نفسها، عندما تمنع زواج المسلمة بغير المسلم، لأن غير المسلم لا يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يوقره ولا يعظمه ولا ينزله منزلته، لا يقر بالقرآن كتابا سماويا منزلا من عند الله، لا يقر بمحمد يعني نبيا أرسله الله، لا يقر بالإسلام دينا جاء من عند الله عز وجل وتعبد الله به عباده جميعا إلى قيام الساعة. لكن المسلم يقر بجميع ما سبق من الملل، ويقر بجميع ما سبق من الكتب. إن التطاول على عيسى كالتطاول على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من ذا الذي قد أنصف المسيح ورد إليه اعتباره أمام اليهود الذين نسبوه وأمه إلى الفاحشة؟ يعني الله جل وعلا يقول يعني حول أم المسيح يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. نعم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وأما قوله عن المسيح يعني إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. فأي كتاب يعني أي كتاب يحمل هذا التوقير لأنبياء الله جميعا؟ فعندما يحمل المسلم بين جنباته هذا التوقير يكون مؤتمنا على هذه المرأة التي لا تزال على كتابيتها لما ينشرح صدرها لدين الله بعد، ويلقون من الرعاية في بيوت المسلمين ومن كفالة الحقوق. وثيقة المجمع للأحوال الشخصية تقول أن المرأة الكتابية في بيت المسلم تكون أحق بحضانة طفلها حتى عند التفرق. تقول لأن مرد الحضانة إلى الشفقة، والشفقة لا تختلف باختلاف الدين. لو طلق زوجته الكتابية يعني هل ينتزع منها رضيعها لأنها كتابية؟ لا، لأنها سوف تكون أحدب الناس على هذا الولد وأرفق الناس به، والشفقة لا تختلف باختلاف الدين، أمر جبلي فطري غريزي. طبعا يتخذ من يعني الاحتياطات ما يكفل تنشئة أولاده على الدين الصحيح، لكن لا يحول هذا ولا يمنع من أن تؤدى الحقوق الطبيعية التي ينبغي أن تؤدى والتي لا تجحدها الشريعة في مثل هذا المقام بحال من الأحوال. مسألة أخرى تحدثنا عنها أيضا مسألة الزواج الصوري. يعني أحيانا يأتي بعض المسافرين إلى الغرب وتكون أوضاعه القانونية غير مستقرة، فيريد أن يتزوج يعني بامرأة
زواج بيزنس
المقصود به ترسيم الوضع القانوني له عشان يأخذ إقامة إلى آخره. فنحن نقول إن هذا عبث بالعقود الشرعية، إخراج لعقد الزواج عن مقاصده الشرعية. عقد الزواج عقد يراد به استدامة العشرة وابتغاء الولد وطلب العفاف، تلك هي مقاصد عقد الزواج في الشريعة. عندما نخرج به عن هذا المسار ندخله في مسار آخر وبالإضافة إلى هذا فهو يعد خيانة ونقضا لعقد الأمان. نحن نقول إن كل مغترب خارج بلاد المسلمين تربطه بالدولة المضيفة عقد أمان، وهو عقد على البر والقسط والسلامة من الأذى، وأنك لا تخون ولا تغدر ولا تغش ولا ترتكب المخالفات القانونية التي لا وجه لمخالفتها، لأن لا تخالف عندما تمنعك يعني القوانين من يعني من أن تغش أو أن تزور أو أن تجزي في أوراق رسمية، هذا أمر تتفق على تجريمه الشرائع السماوية جميعا والقوانين الوضعية جميعا، فهو أمر مشترك بين الشريعة والقانون. فيعني مثل هذه المواقف بالإضافة إلى كونها مخالفات شرعية فهي مخالفات قانونية وتعد نقضا لعقود الأمان الذي تمثله يعني وثائق السفر، تأشير الدخول، جرين كارد، أي وثيقة من وثائق الدخول والتوطين الرسمي للوجود في هذه المجتمعات. ومن ثم كان قرار المجمع أن الزواج الصوري يعني باطل في باب العقود ومحرم في باب الديانة، حكمه التكليفي محرم وحكمه الوضعي في باب العقود عقد باطل، صاحبه لا يقصد به إلى حقيقة الزواج الذي جاءت به الشريعة، يقصد به إنشاء علاقة لترسيم أوضاعه القانونية، ثم يتخذ من عقد الزواج يعني الموهوم أو الصوري سبيلا إلى ذلك. مسألة أخرى أيضا كنا بنتكلم عنها اللي هي أحيانا الزواج يتم بين أطراف متباعدة، أحيانا يكون الزوج في واشنطن والزوجة في كاليفورنيا وولي الزوجة في القاهرة، كيف نجمع ما بين الأطراف المختلفة هذه عشان ننشئ عقد زواج؟ طبعا في طريقة سهلة، إن ولي الزوجة يعمل توكيل لأحد الناس المحليين في مكان إقامة الزوج أو في مكان إقامة الزوجة، يعني يمكن أن يجتمع أطراف العقد جميعا من خلال الوكالة في مجلس واحد. لو وكل يعني إذا كان وكيل الزوجة في القاهرة ووكل أحد المقيمين في بلدة الزوج، إذا وكل إمام المسجد قال له وكلتك في تزويج بنتي من فلان. خلاص ما فيش مشكلة. يصبح الوكيل الذي يقوم بتمثيل دور الولي يصبح حاضرا في مجلس حاضر، ويحضر معه الزوج أو وكيله، ويحضر اثنين من الشهود وقضي الأمر. لكن أحيانا تستخدم بعض وسائل الاتصال المعاصرة. هل يمكن أن يتم النكاح عبر الهاتف، عبر الفيديو كونفرنسينج؟ يعني نعمل يعني نحط الكل على كونفرنس بحيث يسمع بعضهم بعضا ويجرى العقد بغير وكالة، عقد مباشر. الوكيل يعني ولي الزوجة بصوته من القاهرة، الزوج بصوته من كاليفورنيا، اثنان من الشهود بصوتهما من واشنطن مثلا. هل يمكن تتم مسألة بهذه الصورة؟ طبعا الوسائل الاتصال المعاصرة يعني رتبت هذه المسائل بسلاسة وبسهولة. لكن هل يمكن الحقيقة المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي منع من عقد الزواج عبر الهاتف؟ ليه؟ يعني قال لأن الشهود لا يرون أطراف العلاقة، إنما يستمعون إلى أصواتهما فقط، والأصوات ربما تقلد وربما تزيف. وقاسوها على شهادة الأعمى في النكاح، هل تقبل شهادة الأعمى في النكاح ولا لا؟ في قضية خلافية معروفة. ويعني من أهل العلم من لا يجيز شهادة الأعمى في النكاح، فمن أجاز شهادة الأعمى في النكاح أجاز عقد النكاح عبر الهاتف، ومن لم يجز شهادة الأعمى في النكاح لم يجز إجراء النكاح عبر الهاتف. لكن في وسائل الآن أوضح، الفيديو كونفرنس، كل الناس يتواصلون صوتا وصورة، شايفين بعض وسمعين بعض. خلاص يبقى المحذور اللي كنا خايفين منه من خلال التواصل الهاتفي تم إزالته بهذه الصورة. فدي من ضمن قضايا الاغتراب، والتي لأن أنت ربما تعجب تقول يعني هو فيه مشكلة. يعني طبعا فيه مشكلة إذا كانت امرأة مغتربة وكان وليها وراء البحار قد لا يصل إليها عشان يأخذ تأشيرة ودون ذلك أهوال، وعشان يرتب ثمن تذكرة سفر دون ذلك أهوال. فلا شك أن في الشريعة حلولا ومخارج وبدائل، وبهذا يظهر استيفاؤها واستيعابها لمختلف حاجات الناس في مختلف الأزمنة ومختلف الأمكنة.
وحسن اغتنام لما من الله به علينا
من وسائل
حديثة. طيب احنا يعني الامر اوشك او الوقت اوشك، قضية الطلاق السوري نختم بها حديثا وحوارا، لان الحقيقة مسألة الطلاق الان اصبحت مسألة قاتلة في الامة.
هو طبعا حقيقة الطلاق، اولا لابد ان نتفق ان الطلاق ينبغي ان يكون اخر الدواء في العلاقات الزوجية، وان لا يسارع الناس اليه، وان هدم اسرة قائمة تقر به عيون الشياطين وتتألم له قلوب المؤمنين يعني المحبين. ولا يخفى عليك أن الشيطان يضع عرشه على الماء ويرسل سراياه، وأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. فيأتي الذي يقول لم أزل به حتى جعلته يفعل كذا، فيقول له ما فعلت شيئا، إلى أن يأتي الذي يقول لم أزل به حتى فرقت بينه وبين أهله، فيقول نعم أنت نعم أنت، ويلتزمه ويبنيه ويقربه. لكن أحيانا يكون الطلاق علاجا، يعني ومن السموم الناقعات دواء، الحرب في حق لديك شريعة ومن السموم الناقعات دواء. الطلاق في غير ما بأس بغي، أن الله جل وعلا يقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أما إذا تعين الطلاق سبيلا لإنهاء خصومة قائمة والخروج من محرقة يعيش فيها الزوجان، فالذي شرع الزواج شرع الطلاق، لكن بقواعده، أن يكون طلقة واحدة في طهر لم يمسسها فيه، وأن تبقى المرأة في بيت الزوجية إلى أن تنقضي العدة، وبدفتة اختبار فترة قصرية، فترة إقامة جبرية في بيت الزوجية، يختبر فيها كل من الزوجين أنفسهما، ويختبران علاقاتهما الزوجية هل استنفدت إمكانية الاستمرار، ولا لا تزال فيها بقية من بقايا العافية يمكن أن نستأنف وأن نبني في المستقبل عليها. دي الصورة الشرعية. طيب أحيانا إحنا الآن بنتكلم عن قضية أخرى، عن قضية الطلاق الصوري. ومعنى صورية الطلاق أن الزوجة لا يقصد ولا حقيقة الطلاق، لكنه فقط يعني الطلاق كما كان الزواج بزنس، قد يكون الطلاق بزنس أو قد يكون الطلاق يعني للتعامل مع مأزق قانوني. مثلا إذا أراد أن يتزوج بامرأة أخرى والقوانين تحرم التعدد وتجرمه، فيلجأ إلى تطليق زوجته الأولى صوريا ويبقيها شرعيا ليتمكن من أن يتزوج بامرأة أخرى أو لغير ذلك من الأسباب التي تدفعه إلى هذا. الحقيقة الطلاق جده جد وأيضا هزله جد، لا يصلح فيه إذا تلفظت بكلمة الطلاق، لا يصلح فيه أن تقول أنا لم أقصد الطلاق، لأن صريح الطلاق لا ينوى فيه أصحابه، إنما ينوى في المعارض، ينوى عندما يكون الطلاق ليس صريحا،
ينوى يعني لا يحتاج للنية،
لا يحتاج للنية، معنى ينوى يعني يستفصل من النية، يسأل عن نية الحالف، لا يسأل عن نية الحالف إذا تلفظ بلفظ صريح في الطلاق. إذا قال زوجتي أنت طالق فهو محاسب على هذه الكلمة ومسؤول عنها، لأن جد الطلاق جد ولأن هزل الطلاق جد، فهزله وجده سواء. فنقول له لا يصلح لك أن تتترس بصورية الطلاق، إذا تلفظت به فأنت مسؤول عنه ومحاسب عليه، فاعرف للعصمة حقها واقتل لها قدرها. وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد.
في نهاية لقائنا نشكر فضيلة الدكتور صلاح صاوي رئيس الجامعة الإسلامية بشمال أمريكا أو بأمريكا الشمالية وأمين عام مجمع فقهاء الشريعة أيضا بأمريكا الشمالية، فجزاك الله عنا خير الجزاء، وإحنا الحقيقة سعدنا بهذا اللقاء وسعدنا بهذه المعلومات الطيبة التي يعني من الله بها على المجمع. وأسأل الله عز وجل أن يكثر من مجامع المسلمين، فالحقيقة كم تحتاج الأمة، لا أقول في بلاد الغرب وحدها ولا في عند الأقليات وحدهم، كم تحتاج الأمة لاجتماع فقهاء الأمة لحل معضلات النوازل الطارئة في حياة الأمة. والنوازل لا تتوقف، والحاجة إلى حلول لهذه النوازل يبقى ما بقيت النوازل. فنسأل الله عز وجل أن يمكن لفقهاء الأمة من اجتماعهم في كل بقاع الأرض حتى تعود للأمة إمكانياتها وتعود للأمة مكانتها وتحل مشاكلها من خلال علمائها، كما صرح القرآن الكريم فقال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونها منهم. قال ابن عباس وكل أولي أمر في القرآن عنت العلماء والأمراء إلا هذا الموضع عن العلماء دون الأمراء. فهذا دور علمائنا، فجزى الله عنا يعني علماءنا خير الجزاء. أسأل الله تعالى أن يتقبل جهدهم وجهادهم وأن يكثر من حملة العلم وطلاب العلم. وأسأل الله تعالى أن لا يحرم أمة المسلمين معرفة دينها ومعرفة أحكام ربها فيما يعن لها من نوازل. اللهم أصلحنا أمة المسلمين بدينك، وأصلحنا إلهنا لدينك، واستخدمنا في مرضك عنا، والحمد لله رب العالمين. وجزاكم الله خير لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.